انتهينا أحبائي في المحاضرة السابقة من فكرة عامة عن تربية الأولاد، وبنعمة الرب هنركز كلامنا في هذه الفترة عن دور العقاب في تربية الأولاد. وإحنا عرفنا إن في ثلاثية، ما ننساهاش، إن الوسائل المستخدمة في التربية هي المثل والقدوة، الشرح والتكرار، ثم أخيرا التدعيم والعقاب. فياريت ندي العقاب حجمه في قضية تربية الأولاد، ونكون قدرنا نصحح المقول أنه مش التربية معناها عقاب، لكن العقاب إحدى الوسائل المستخدمة في عملية كبيرة هي عملية التربية. إيه هو العقاب؟ علشان نعرفه، ده تعريف علمي معترف به، بيتقال هو إظهار منبه مؤلم أو منفر. منبه يعني ستيمولس، منبه مؤلم أو منفر، معنوي أو بدني، عند حدوث السلوك غير المرغوب فيه. ده التعريف البسيط للعقاب اللي أعتقد أنه واضح، يعني بيبقى شيء مؤلم بدنيا أو منفر، حاجة بتضايق الولد معنويا، نوع من العقاب اللي أضايقه معنويا، لكن ما بعملش كده إلا عند حدوث السلوك غير المرغوب فيه. العقاب ليه أنواع مختلفة، هذكرهم مجرد ذكر وبعدين هدخل بالتفصيل شوية في بعضهم. ممكن نبدأ بأبسط أشكال العقاب اللي هو الزجر والنهر، انتهار الولد. ممكن حاجة أصعب شوية، الحرمان من التفاعل الاجتماعي، اللي هي الولاد كلهم حافظينها، ما تزعلش منها، أنا زعلان منها، مش هتكلم، بحسس الولد أنه لفترة محددة لا يوجد أي شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي بينه وبينه، ودي بعض الأحيان بتكون أقصى جدا من العقاب البدني في تأثيرها على الولد، ويمكن دي بتكون مؤثرة كل ما السن كبر شوية، لكن حتى مع الصغيرين بتكون مؤثرة. النوع الثالث التجاهل، الإجنورانس أو النيجليكشن، لما بيعمل حاجة زي مثلا الزن، البكاء المستمر، تهتها، اللوازم العصبية زي قضم الضوافر واللعب في الشعر، مقاطعة في الكلام، المجادلة، التشويش، يعمل دوشة ويخبط ويكسر لما أكون بتكلم مع حد، كل الحاجات دي من أنسب وسائل العقاب هو التجاهل. هنتكلم عنه كلمتين، أنا بس بعدد أنواع العقاب. نمرة 4، الحرمان من ميزة أو نشاط محدد. ياريت أكتب عندي، كل أم وكل أب يبقى عامل لست عنده مكتوبة في ورقة، إيه أكتر حاجات بيحبها الولد، ورتبهم ترتيب تصاعدي ابتداء من أبسط الأشياء لغاية أحب الأشياء إلى نفسه، ويستخدم الحرمان من إحدى هذه الميزات أو أحد هذه النشاطات المحببة كنوع من العقاب، زي اللعب، المصروف، الخروج، لقاء عائلي، في حاجات كتيرة رتبها تصاعديا واستعملها حسب حدة السلوك غير المرغوب فيه. كل ما كان السلوك أسوأ استعمل حاجة بيحبها أكتر إنك تحرمه منه. الأسلوب الخامس من أساليب العقاب بنسميه الإبعاد المؤقت، اللي هو كان بيقوله لنا في المدرسة زمان أوضة الفيران. هنتكلم عن الإبعاد المؤقت بأكثر تفصيل، لكن الحقيقة أنا شخصيا بستعمله من أنجح وسائل العقاب، إن بدخل الولد في غرفة وأغلق عليه لمدة محددة، هنتكلم عن المدة قد إيه وشروطها بعد شوية. الأسلوب السادس، وهو من أهم الأساليب التي تخلق شخصية ناضجة في الطفل، دفع تكلفة الخطأ، وده من أروع الأساليب اللي ياريت كلنا نحرص ان احنا نمارسه. الولد لما بيغلط ابتداء من سن سنتين ونص ينبغي أن أعلمه أن الخطأ له تكلفة، وعليه أن لا يتعود أنه هو يغلط وأنا هدفع الثمن. في البداية بتحمله جزء من الخطأ وأنا بتحمل الباقي، لكن بعد شوية أوصله أنه 100% من نتيجة خطأه يتحمل. نمرة 7، في حاجة بنسميها الأوفر كوركشن أو التصحيح المتكرر، وهقولها بالتفصيل لكن باختصار بخليه يكتب في ورقة، ودول السن اللي في المدرسة اللي بيعرفوا يكتبوا، يجيب ورقة كل ما يغلط ويكتب أنا عملت إيه؟ إيه الغلطة اللي عملها؟ يكتبها بالتفصيل. والنقطة الثانية يكتب عملت كده ليه؟ والنقطة الثالثة المرة الجاية هعمل إيه؟ ويكون في إصرار من الوالدين للطفل اللي في سن 8 سنين 9 سنين 10 سنين إنه يكتب الورقة دي كل مرة، وإلا هيكون في نوع من العقاب آخر إنه مثلا حرمان اجتماعي أو ابعاد او whatever الاسلوب اللي هنلجأ اليه. لكن الاسلوب ده الحقيقة بيجيب نتيجة كبيرة مع الولد، لانه بيديله فرصة يفكر في غلطه ويتعلم من غلطه. الاسلوب الثامن اسلوب التذنيب، وده كان بيستعمل في المدارس برضو، ان بوقف الولد او بقعده في وضع جسماني ثابت لمدة محددة غير مسموح له بالحركة في اثناء هذه الفترة، كانوا بيسموه تذنيب مش كده برضو بذنب. الاسلوب الاخير التاسع هو العقاب البدني، وده حطيته في الاخر لانه الحقيقة لا ينبغي ان نلجأ للعقاب البدني الا عندما تفشل بقية الوسائل الاخرى. دي انواع العقاب اللي ممكن نستعملها. هقف قدام بعضها لانها كتيرة، هقف قدام بعضها اللي مش معروف لدينا او اللي للأسف مش كتير مننا بيعرفه كويس وبيعرف يستعمله، لكن مش هقدر اقف قدام كل واحد. لكن قبل ما اقف قدام انواع العقاب، في شروط عامة للعقاب. مادام نويت تعاقب، والحقيقة لا مفر من العقاب في تربية الاطفال زي ما قلنا، شيء لابد ان احنا هنلجأ اليه، فلازم يكون عندنا خلفية بالشروط الواجب توافرها في عملية العقاب. وبعد كده هقول كلمتين أكتر عن العقاب البدني ومساوئه. شروط عامة لعملية العقاب حطيتهم علشان يسهل يعني فهمهم في 14 لأ. 14 لا عارف انه صعب حفظهم، لكن نحاول ان احنا نركز فيهم. اذا قررت ان الموقف يحتاج الى عقاب، وحسمت اختيار نوع العقاب، ما تنساش ال 14 لا اللي جاي. اللا الاولى لا تعاقب على ما لم تعلمه به. بمعنى في حاجة في الكتاب بيقول حيث ليس ناموس، مين حافظ الآية؟ ليس تعد. انت ما سبقتش وحطيت له قاعدة، حيث ليس ناموس ليس تعدي. انا ما حطيتش للولد خط وقلت له ما تعديش الخط ده. طالما ما سبقش اني حطيت حدود وخطوط من خلال المثل والقدوة والشرح والتكرار، يبقى المفروض لما الولد يعمل الخطأ ما روحش عاقب. واضح الكلام يا حبايب؟ يبقى في المقام الأول ينبغي أن أضع للولد حدود، مش من أول مرة الولد يعمل الغلطة بروح ضارب وأعمل روحي أب حاسم وحازم وما بتساهلش. لكن امسك الولد وفهمه الحدود، اشرح وكرر وفهمه ايه خطأ انه يعمل كده. بعد ما تحط القاعدة ويتفق عليها من الطرفين، يبقى بعد كده لو كسر القاعدة في عقاب، حيث ليس ناموس ليس تعدي. يبقى ايه لازمة العقاب؟ النقطة الثانية لا تعاقب دون ان تشرح. يعني تقول طب ما انا سبق وحطيت له القاعدة. لا، سبق وحطيت له القاعدة، لكن بنعمل reinforcement لما بشرح وفي نفس الوقت بضرب او بعاقب نوع العقاب وبشرح له ليه انا بعاقبه، ده بيخلي الولد يربط ما بين الالم اللي شاعر بيه المعنوي او البدني وبين السلوك غير المرغوب فيه. فانا بعاقب بمارس العقاب اشرح. زي ما قلنا في المحاضرة الاولى ان الموضوع عايز صبر وطول نفس، لو الخطأ اتكرر 3 4 مرات في اليوم واضطريت اني اعاقب 3 4 مرات في اليوم ما زهقش اني اشرح 3 4 مرات في اليوم. كل مره بمارس فيها عقاب علي ان اصحب العقاب بشرح ليه انا بعمل كده. اعتقد معظمنا عارف التجربه بتاعت بافلوف الروسي اللي بتشرح عمليه الكونديشننج او الشرطيه، انه كان يقدم الاكل للكلب ويضرب الجرس، لكن بعد كده بقى يضرب الجرس من غير ما يقدم الاكل كان لعاب الكلب ينزل، خلاص اتربط بين الاثنين. لما انا كل مره اربط للولد السلوك الغير مرغوب فيه بالعقاب وافهمه العقاب ده عشان دي، مع الوقت هيكره السلوك السيء وما يعملهوش. فلا تمل من الشرح، لا تعاقب دون ان تشرح. النقطه الثالثه، لا تعاقب بسبب توترك او ضغوطك. ممكن اكون معزوم على الغدا واجي من بره انا متغدي، مراتي وابني داخلين في مشكلة مع بعض، هي بتقول له اقعد على السفرة علشان تاكل معايا وهو لا دلوقتي عايز يلعب. انا شخصيا ابني يقول لها طب اروح اجيب العربية، يبقى في المطبخ، يقول لها لا لازم اجي المطبخ بالعربية، ويروح علشان يجيب العربية. يلا يا حبيبي تعال علشان تاكل، لما حمل كل العربيات صغيرة في العربية الكبيرة. طب يلا يا حبيبي هصلح العجلة بتاعت العربية. يلا طب همسح العربية، ويزهقها لغاية ما تتنرفز. أنا أجي من بره متغدي، في إيه؟ الولد مش عايز يجي ياكل. طب معلش بالهدوء، ناخد الأمر بهدوء ونتكلم بالراحة، ولازم نقنع الولد إن ده ميعاد الأكل ولازم يجي يقعد على الترابيزة دلوقتي ياكل. أنا بالهدوء ده علشان أنا إيه؟ واكل. لكن مرات تانية ببقى أنا في البيت والجعان وبيمشي عليا المثل الإنجليزي إذا هانجري مان إز أن أنجري مان، ومتوتر والسكر قليل عندي، وبتقول له تعال علشان تاكل، اروح انا قايم لطشه قلمين علشان اقعد. واضح الفرق بين الحالتين. ففي المره الثانيه انا عاقبت مش بسبب الخطا، لكن عاقبت بسبب اني انا متوتر. العقاب هنا خطا يا احبائي، وخطا كبير، فينبغي الا نعاقب بسبب توترنا او الضغوط التي نتعرض اليها، لكن نعاقب بسبب خطأ يحتاج إلى تدخل عقابي. نفس الكلام بالنسبة للأب اللي راجع من الشغل تعبان. علشان كده يا ريت قبل ما تعاقب فكر في الحتة اللي قلناها في المحاضرة الأولى، لماذا سأعاقب؟ لماذا؟ بس اسأل نفسك السؤال ده هتلاقي روحك كل شيء اتغير. تذكر الحب، أنا بعاقب الولد لأني بحبه. من يمنع العصا عن ابنه يمقت ابنه. هل انا هعاقبه عشان بحبه ولا علشان انا مضغوط ومتوتر وما عنديش وقت ولازم بعد نص ساعه انزل ولازم هو يلبس ولازم يحصل ولازم يحصل؟ لا، اذا كنت متوتر ما تعاقبش. لا تعاقب طفلك على ما لا تعاقب عليه نفسك. لا صح ابدا انك تحبس الولد في اوضه او تذنبه او تحرمه من ميزه لانه على صوته، بينما انت الطابع العام لحديثك مع الزوجه او حديث الزوجه مع زوج ان الصوت بيعلى. لا تعاقب طفلك ابدا لمجرد انه مش عايز يسمع كلامه وكفايه كده قاعده قدام التلفزيون، للاسف احيانا بيحصل في حين انك بتعملي كده. لا تعاقب طفلك على ما لا تعاقب عليه نفسك. نمره 5، لا تعاقب تارة وتارة لا. يعني إذا عقدنا اتفاقية في البيت على إنه لو عمل التصرف المعين ده في عقاب، يبقى في كل مرة يعمل التصرف ده لابد أن يكون هناك نفس العقاب، مش مرة أو مرة لا. النقطة نمرة 6، لا تعاقب بالاستقلال عن شريك حياتك. يعني لما نقرر ان التصرف ده يستوجب العقاب ده لازم يكون باتفاق طرفين. والمشهد السخيف اللي كتير بيحصل، مش حرام عليكي وتتقال قدام الولد احيانا كمان، دي مدمره، دي بتخرب الدنيا، دي هتخلي الولد يتعلم الابتزاز، واسوأ حاجه ان الولاد يطلعوا مبتزين. هيعرف يخبط الام في الاب، ويعرف يبتز اللي هو عايزه لما يعرف ان في اختلاف بينكم من جهه رايكم في هذا الامر. اذا كان في عدم اتفاق في وجهات النظر من ناحيه العقاب، ده المفروض يكون قبل ما نعاقب، ويكون بينكم وبين بعض بعيدا عن الولد. لكن اذا اتفقنا على ان الامر ده يستوجب العقاب وهذا النوع من العقاب، يبقى ينبغي ان يكون بالتوافق والانسجام الكامل بين الطرفين. النقطه السابعه، لا تسرف في العقاب. يعني اذا اتفقنا ان السلوك غير المرغوب فيه يستوجب العقاب، فياريت مش كل سلوك غير مرغوب فيه اعمل له عقاب، والا بعد شويه العقاب ده هيفقد قيمته، ويبقى الولد عايش طول عمره بيتعاقب والعقاب ملوش لازمه. يعني اقولها بلغه تاني، وفر العقاب لاشياء ذات قيمه. نكبر مخنا شويه ولا نتجاهل الفرق بين الجهل الطبيعي عند الاطفال والعناد. يعني في تصرفات بيعملوها الولاد مش عند، لكن مجرد ان هو زي ما كنا بنرنم دلوقتي، جاهل كايه؟ طبيعي ان الجهاله مرتبطه بقلب الولد. يعني مثلا على الاكل، امسك يا حبيبي الكوبايه بتاعتك واشرب بيها. حاضر. وراح واخد الكوبايه وخدها برعونه، راحت الكوبايه وقع مكسور، يروح واخد له قلمين، وهنعرف ان القلمين دي جريمه بعد شوي، او يتضرب او يتعاقب. هذا التصرف ليس عناد. الولد ما قصدش يمسك الكوبايه ويرميها، لو مسك الكوبايه ورماها في الارض كسرها، ده نوع من التمرد والعناد. لكن انا ما بصش للولد ان تحكمه في قواه العضليه انه زي الكبير. من الممكن ان يتصرف الطفل برعونه، يخبط حاجه يقع، يتشنكل، يقع، يلخبط حاجه. ينبغي ان اميز بين العناد وبين الجهل الطبيعي. وبالطبع الجهل الطبيعي يحتاج الى شرح وتكرار، لكنه لا يحتاج الى عقاب. لا تسرف العقاب. الولد والضيوف قاعدين كلكم مشغولين ببعض، وعمال احاديث احاديث مع الصديقه اللي جايه، والولد مش دريانين بوجوده خالص، ولا فكرت ان اجيب له لعبه. الولد بيجي يتمرد وحاسس ان هو اهمل تماما، فممكن يعمل اي حاجه، روح ماسكه معاقبه. لا، ده شيء طبيعي، تصرف طبيعي ان الولد لما الانتباه كله يتحول عنه انه هيشعر بشيء من الغضب. في حدود. رحت فسحه، حضرتك فكرت كويس جدا تاخد كل الهدوم الكاجوال بتاعتك، ومش بعيد كمان تاخد حاجه تتسلى فيها وكتاب تقرا فيه، وهي خدت مجله علشان تتسلى فيها، لكن نسيتوا تحطوا في الشنطه لعب للطفل. وبعدين لما تروحوا مكان الفسحه زعلانين جدا ان الولد عمال يشاكسكم وبيخليكم لا عارفين تقروا ولا عارفين تستمتعوا بوقتكم. انتوا فكرتوا في روحكم وما فكرتوش فيه. لابد من التفكير كيف سيقضي الطفل وقته؟ وهل انا فكرت اجيب له لعبه اللي تستهلك طاقته ووقته ولا لا؟ ينبغي الا نسرف في العقاب، لكن نحوش العقاب للحاجات اللي تستاهل العقاب. النقطة نمرة 8، لا تؤجل. مش بقولها للخاطي، طبعا للخاطي لا تؤجل، لكن بقولها للأب والأم. لو السلوك غير المرغوب فيه حدث الساعة 2، ما ينفعش عقب 2:05. لا تؤجل العقاب لمدة دقائق، لكن ينبغي أن يكون العقاب في نفس وقت حدوث الخطأ، وإلا مش هيجيب نتيجة، لأن الطفل بعد دقائق بينسى. فينبغي أن يكون العقاب في ذات لحظة وقوع الخطأ أو السلوك غير المرغوب فيه. نقطة نمرة 9، يمكن كان في حاجة تشبه لها قبل كده لما قلت لا تعاقب بسبب توترك، لكن عايز أقول كمان لا تعاقب إلا من منطلق الحب. ليه؟ أحيانا بيكون العقاب مجرد مثلا يعني متضايق من مراته، مش كده؟ واحد متخانق مع مراته او مزرجن معاها بسبب حاجه معينه، فعايز يوصل لها مسج، عايز يوصل لها رساله ان انا متضايق منك وعايز اضربك، بس سعيد طبعا ان انا اضرب مراتي، فاروح ماسك الولد وعامل ايه؟ ها؟ وضربه قدامها، يعني تلقائيا بقولها او انت اللي تسال ده، بس انا مش قادر اضربك، انا بضرب الولد. احيانا تطلع كلمات كده اياك زي امك، او يمكن بيضرب الولد لان الولد شبه حماته مثلا وهو متغاظ من حماته. احيانا كتيره بيكون في انواع من العقاب، او الواحد زي اللي بيقولوا بينفس عن نفسه، متغاظ من الزوجه، متغاظ من تصرف اتعمل من الكبار، يفضل والولد مسكين بيبقى ضحيه ومش فاهم اللي بيحصل. ليه بابا منزعج كده؟ ليه بابا متنرفز كده؟ ليه ماما عامله الهيصه دي؟ مضغوطه من زوجها ومتضايقه منه، طلباته كتير، عمال يطلب منها، قاعد حضرته على السرير جوه، اعملي لي شاي، اعملي لي قهوه، اتاخرت ليه؟ والولد الصغير عمال يصرخ ويقول لها عايز الحاجه الفلانيه، طبعا مش قادره تضرب الكبير، تروح ضربه الصغير. لا تعاقب الا من منطلق الحب. نقطه نمره 10، مهما كان شده السلوك غير المرغوب فيه وشدة نوع العقاب الذي اتفقنا عليه، لا تنسى هذه اللاءات الثلاثة: لا تجرح، لا تهن، لا تحتقر. اوعى واحنا بنعاقب ان يكون في نوع من احتقار الطفل او توجيه كلمات مهينة او جرح لمشاعره، لكن ينبغي ان احرص كل الحرص. واللي يسهل العملية دي، انسى ان ده طفل صغير في النقطة دي، لكن تخيل انك بتتعامل مع شخص كبير، بتحرص على مشاعر. طفل ليه مشاعر وبيتأثر جدا وبيفهم كويس جدا. نقطة نمرة 11، لا تعاقب أمام الآخرين. العقاب أمام الآخرين أسلوب غير حضاري، أسلوب غير راقي، لا يضع في حساباته أبدا شخصية الطفل ونفسيته، وقد يدمرها ويخليه شخص عدواني وناقم، إلا هناك استثناء ضئيل للغاية، إنه إذا كان الخطأ في حق الآخرين فينبغي على انفراد أن ألزم الطفل أن يعود ليعتذر أمام الآخرين. بس نقطة نمرة 12، لا تؤذي. إذا اضطرينا للاستعمال أي نوع من العقاب، أوعى توصل الأمر لحد الأذية، ودي هنركز عليها أكثر في موضوع العقاب البدني. من عدة أسابيع قليلة الأم ضربت البنت على إيدها، كسرت لها واحدة من الكربل بونز اللي هنا دي. فلا تؤذي. نقطة نمرة 13، لا تعاقب فقط، لكن احنا قلنا ان الاسلوب الثالث في تربية الاطفال اسمه التدعيم والعقاب، بمعنى انه اذا ظهر السلوك المرغوب فيه ينبغي ان يكون هناك تدعيم. والتدعيم محتاج محاضرة، زي ما العقاب محتاج محاضرة، التدعيم محتاج محاضرة كاملة. لكن بس اقول ملاحظة صغيرة، لو الرب رتب نبقى ناخد محاضرة عن التدعيم، وكان المفروض ابدأ بيه، بس انا حبيت ابدا بالعقاب لانه هو اللي محتاج تصحيح سريع، لان اخطائه ومضاعفاته كثير. اكتب لست عندي بالمدعمات اللي ممكن اديها للولد. المدعمات دي اللي تبدا من بنايه صغيره، فلوس، بيحب انه ياخد فلوس، المدعم بخروجه معينه. أعمل لستة بالمدعمات، وطبقا للسلوك المرغوب فيه اللي أنا بنشده منه وقوته بديله مدعم علشان السلوك ده يتقوي. في نفس الوقت عندما يظهر السلوك غير المرغوب فيه بعاقب، لكن إذا كنت بس بعاقب من غير ما بدعم السلوك الحسن هيكون العقاب ضعيف في تأثيره. نقطة نمرة 14، لا تعاقب بدنيا إلا إذا فشلت كل الأنواع الأخرى. دي الشروط العامة للعقاب اللي أرجو إن إحنا إذا كنا افتكرناهم دلوقتي إيه كتبناهم نسمعهم، بس يا ريت دول يكونوا في ذهننا. وأنا أعتقد إن السنس الطبيعي أو الإحساس الراقي الطبيعي والروحي يفرض هذه اللاءات الـ14 حتى لو نسينا إن إحنا نكتبهم أو نحفظهم. أرجع لأنواع العقاب وأركز على النوع الثالث. وإحنا كأسرة غلطنا فيه كتير، وعشان كده لما تنبهنا ومارسناه الحقيقة جاب معانا نتائج رائعة. التجاهل. إيه المقصود بالتجاهل؟ التجاهل هو أن أشعر الطفل بأنه ليس هناك أي جدوى للتصرف اللي هو بيعمله. زي الحاجات اللي أنا قلتها، الذنب، التهتها، البكاء المستمر، المقاطعة في الكلام، اللوازم العصبية. الولد بيعملها والغرض الأساسي منها هو لفت أنظار وانتباه الآخرين. إذا أنا اديته الاستجابة دي أنا بقوي عنده السلوك غير المرغوب فيه. المطلوب مني كنوع من العقاب إني أتجاهل تماما هذا السلوك اللي بيحدث منه، وأوصل له رسالة من غير ما أتكلم إنه مفيش أي مكسب مهما عملت اللي أنت بتعمله. الحكاية دي بتنطبق على موضوع الأكل برضه، المشاكل المرتبطة بالأكل. الولد لما بيلاقينا مهتمين جدا بموضوع الأكل بيستعمل الموضوع ده وسيلة ضغط وابتزاز. بيتلذذ هذا الكائن الصغير بأنه يشوف الأسرة كلها مش قادرة تقعد على حيلها، وحالتها النفسية متوترة جدا لمجرد أنه هو أصدق قرار مش واكل دلوقتي. شيء رائع طبعا، مش كده؟ يوقف البيت على رجل لأنه بس مش جرب قلم كلمة قالها مش واكل دلوقتي. طبعا ده شيء ممتع جدا لنفسيه الطفل. لو انا فعلا وقفنا على رجلي لمجرد ان ساعته اصدر القرار انه مش واكل، الاسلوب ده بيدعم وهيقدر يستمر فيه. لكن اذا تجاهلنا هذا الابتزاز هتكون النتيجه انه هيشوف له حاجه غيرها يوقفنا بيها على رجلي، وموضوع الاكل هيبقى بالنسبه له عادي. لكن في شروط معينه لموضوع التجاهل. اولا، مجرد ما هتبدا تستعمل هذا النوع من التجاهل أو هذا النوع من العقاب هيكون في فترة قد تمتد لعدة أسابيع بيسموها فترة الاختبار. الولد بيلاقيه بتتجاهل هذا التصرف. لما لقيتني تتجاهله هتكون النتيجة إن في الفترة الأولى هيبدأ يعمل إيه؟ يزود. يزود. لعلك تكون مش سامع أو مش واخد بالك هو بيقول إيه أو مش فاهم. فبيبالغ في إظهار السلوك غير المرغوب فيه علشان يحسسك في الاول ان في حاجه غلط بتحصل. لكن بعد شويه هيبالغ اكتر لانه بدا يحس ان انت معاه باسلوب جديد ما بتهتمش بالحاجه الغلط دي. مش فارقه معاك. فبيعمل لك نوع من الاختبار يزود الغلط علشان يشوف انت هتصمد ولا لا، وفعلا هو مش همك ولا لا. وزي ما قلنا العمليه عمليه طول نفس. اذا انت زهقت وفشلت واهتميت وصرخت يبقى فشلت القصه كلها والولد وصل للي هو عايزه. فعلينا ان احنا نصمد هذه الفتره ونعديها بخير، اللي هي فتره الاختبار دي اللي هو بيمتحننا فيها بيشوف احنا جادين فعلا في الاسلوب الجديد ده ولا لا، حتى ولو استمرت لعده اسابيع. النقطه الثانيه في موضوع التجاهل، اللغه البدنيه اللي بيسموها البادي لانجوج. يعني يكون في تجاهل، يعني مثلا امنع الاحتكاك البصري بالطفل. الاحتكاك البصري ده من اقوى وسائل الكوميونيكيشن، وسائل الاتصال. لما بتجاهل الطفل اتجنب تماما ان ابص عليه في الوقت ده، ما يكونش في اي التقاء للعيون بيني وبينه. النقطه الثالثه، يكون كويس لو عملت بعد مكاني، يعني اسيب الاوضه اللي هو فيها واروح اقعد في حته ثانيه. الاحتفاظ بتعبيرات الوجه محايدة. أحيانا بعض الآباء عشان يظهروا أنهم متجاهلين فيبدأوا يعملوا إيه؟ لا، ما يكونش تجاهل الشخص. يعني مجرد ما يتوقف الطفل عن السلوك غير المرغوب فيه ما يكونش فيه طار بايت بينك وبين الولد. لكن أول ما يوقف السلوك غير المرغوب فيه مفيش مانع الأحضان والقبلات وترجع المية إلى مجريها كأنه لم يكن هناك أي شيء. علشان اثبت له اني لا، عندما تجاهل لم اكن اتجاهله في شخصه، لكن اتجاهل سلوك. ولما السلوك ده اختفى، كل شيء من ناحيتي اختفى. الاسلوب ده من اهم الاساليب اللي احنا كمصريين الحقيقه ما تعلمناهوش. يعني اتذكر ولد كانت امه بترتعب جدا لما تشوفه، كان عنده هوايه غريبه قوي، لما تكون بتغسل في الغساله ويروح واخد اي شويه ميه بصابون ويحطهم في بقه، تنهار الام. الولد بس جربها مره، هو كان بيعملها كشيء في الاول لعبه، فجربها مره ليه الام بتنهار. الولد بيبتزها في هذه النقطه، كل شويه يحب يعمل الحكايه دي. كنت في بيت انا نازل فيه في الزياره في احدى البلاد وسالت، وقالت لي شرحت لي القصه. قلت طب لما تيجي تغسله بناديني. وفعلا وناديت الولد وقلت له تعالى، ورحت جايب له شويه اكتر وحطيتهم له في بقه. ايه رايك فيه؟ لطيف، حلو، جميل، مش هيموته، مش هيسمه، مش هيضره، لكن اعلمه انه الحاجات دي احنا مش هتفرق، مش هيموت. بلاش الانزعاج والخوف الكبير من بعض التصرفات اللي بنحس كانها هتضيع الولد، لكن خلينا بحكمه نقدر خطوره التصرف، واذا لقينا انه ما هواش حاجه خطيره التجاهل افضل شيء. اذا الولد ما كلش وجبه، ما اعتقدش ان دي هتجيب له انيميا، مش كده؟ وجبه وجبتين راحوا، مش هتجيب انيميا، مش هيموت الولد. فخلونا يكون عندنا تعود على استعمال هذا الاسلوب، لانه بيجيب نتائج امنه بدون مضاعفات جانبيه. ممكن يستعمل هذا الاسلوب مع الاطفال لما يكون في ضيوف عندنا. بص لا، ولد يدخل الضيوف، تعالى سلم يا حبيبي، لا مش هسلم. تتكسفوا قدام الناس، شوف الولد مش متربي، قليل ادب، لا مفيش مشكله خالص. بعد شويه اللي ما كانش راضي يسلم يقرب شويه من الاوضه اللي قاعدين فيها الضيوف، ويجيب له حاجه ويبدا يعمل دوشه ويخبط فيها ويعمل زيت. يلاقي مفيش اهتمام، يروح جاي في وسط الناس وحاطط الحاجه بتاعته، وهات يا تخبيط. بعد شويه بقى يبدا يهبش في الناس نفسهم. خلونا ببساطة من البداية يكون عندنا نوع من التجاهل لهذه التصرفات، ومع تعوده على تجاهلنا لهذه التصرفات هتلاقيه هو لوحده هينساه. أقول كلمتين، زي ما قلت مش هقدر أقول كل حاجة عن كل نوع من العقاب، لكن بختار بعض النوعات اللي أحس إن إحنا محتاجين ندخلها لبيوتنا وأساليب تربيتنا الأولاد. الإبعاد المؤقت اللي هو الحبس في الأوضة. الإبعاد المؤقت إن أنا ببعد الولد في مكان مغلق بعيد عن بقية الأسرة. مدة الإبعاد ينبغي أن تكون ما بين دقيقتين وخمس دقائق. ما تزيدش عن كده وما تقلش عن دقيقتين. ومن الممكن تكرارها عند اللزوم. المفروض ان المكان اللي بيبعد فيه او يعزل فيه الطفل ما يكونش مكان مخيف، يعني مفيش بقى حكايه اوضه الفيران دي عشان اخوفه، ما يكونش مكان مخيف، لكن في نفس الوقت ما يكونش مكان مسلي، بحيث الولد يجد متعه ان هو يقعد جوه ويتبسط. لازم اختار مكان محدد ويكون متفق عليه ان هحبسك في المكان ده، وما تستهتروش يا احبائي بشده هذا العقاب. انا ابني اكتر حاجه ترعبه هو موضوع الابعاد، لدرجه انه مجرد اني شويه اكشر يخاف لالا اكون هحطه في الاوضه واقفل عليه الباب. اذا دخل الولد الاوضه احيانا بيتصرف تصرف عدواني، فيروح شادد الملايات من على السرير او يوقع حاجه او يكسر حاجه. افتح الباب وابص اقول له هنكرر العقاب دقيقتين تاني لانك عملت كده، واروح قافل الباب تاني. لو احتاج الامر ما اكرر الامر ثلاث اربع مرات مفيش مانع، لغايه ما يخضع الولد لارادته. تجنب الهياج والانفعال عندما تقرر الابعاد المؤقت. مفيش داعي للصراخ والعويل وامسك الولد بانفعال واروح رازعه جوه الاوضه واروح شد الباب، الكلام ده كلام مدمر لنفسيه الطفل وبيصيبه بحاله من الهلع. لكن انا بحبسه، يا ريت وانا بحبسه بفهمه لو كان كبير شويه، ان انا بحبسك في الاوضه علشان ادي لك فرصه تفكر انت عملت ايه. تفكر في خطأك، ليه؟ ليه بابا بيحبسك؟ عشان انت عملت كذا وكذا، اقعد عشان تفكر في الغلط اللي انت عملته. تجنب الجدال والنقاش من وراء الباب. فبفتح له ومش هعمل كده تاني. طيب طب ما اخويا عمل وانت ما عملتش معاه كده، ما تدخلش معاه في اي حوار اثناء فتره الابعاد، والا يبقى ما عملناش ابعاد، يبقى برضه لا زال التفاعل الاجتماعي مستمر بس من وراء الباب. تجاهل الاحتجاجات والتوسلات. طب معلش، طب خلاص، طب اخذنا اذا قررنا ان يتحبس 3 دقائق يبقى 3 دقائق مهما كانت هناك توسلات. يمكن مضاعفة المدة اذا كان هناك احتجاج وتوسلات كتيرة ومش عايز يسكت ومش عايز يقبل في اعتراض، ممكن اضاعف المدة او اطلعه واكرر الحبس مرة ثانية. انا هدي فرصة للاسئلة بعد كده، لكن عايز امر بسرعة على بقية الانواع. دفع تكلفة الخطأ اسلوب الحياة برضو ينقصنا كأسر مصرية، وقلت ان ده بيطلع لنا في الاخر اولاد ما بيعرفوش يتحملوا المسؤولية. جبت له عربية بالريموت كنترول، بعد 10 دقائق من استعمال العربية كسر الاريك بتاعها والعربية باظت، وانا عايز واحدة غيرها، عايز واحدة غيرها. حبيب العربية دي بابا تعب، بابا بيشتغل كذا كذا، اشرح له شغلي، انا بتعب جدا، انا بجيب الفلوس بتاعك، والعربية دي انا دفعت فيها قد كده، يعني ده يساوي وقت من جهدي وتعبي علشان اجيب لك العربية دي، ودي تمنها قد كده، انا هجيب لك واحدة تاني، بس علشان اجيب لك واحدة تاني لازم احرمك من كذا وكذا وكذا علشان تساهم في دفع نفقات العربية اللي هجيبها لك. طبعا نفترض ان الولد في سن 6 سنين 7 سنين 5 سنين يفهم هذا الكلام. واذا اتفقنا ووافق، يبقى انت النهارده بتروح المدرسه بتاخد قد كده، يبقى هنستقطع الجزء ده. بتروح مدارس الاحد بديلك كذا، هنستقطع الجزء ده. انت ناوي كنت اجيب لك حاجه هنضطر ناجلها شويه. لازم اشركه في دفع ثمن للخطا الذي ارتكب، لازم اعلمه يتعامل مع عربيته بحرص، لانه هيتقرص هيدفع ثمن لو هو كسر. بس بشرط ان يكون الكلام ده يعني زي ما بنقول فاميلي بوليسي، يعني دي اسلوب لكل الاسره، اللي بيغلط بيتحمل نتيجه خطأ. هو كب حاجه على الترابيزه، مفيش مانع ابدا ان اللي كب هو اللي يجيب فوطه ويمسح. اسلوب خاطئ جدا ان الولد يكب والام تمسح، هذا ممكن في خلال سنه سنتين، لكن مجرد ما يكبر لازم اديله الفوطه في ايده واقول له تعالى امسح لان انت كبيت. بس يا ريت كمان الاب لما يكب حاجه يمسحها، وده مش عيب اعتقد. اذا لخبط حاجه مترتبه تحت اشرافي لازم يتعود انه يرجع الحاجه الى مكان، يتحمل نتيجه خطأ. يا احبائي صدقوني الاسلوب ده هيفيده روحيا، روحيا يعني بعد كده الواد ده هيخاف من الخطيه، لانه اول ما يفكر في الخطيه هيعرف انه هيدفع ثمن. فارجو ان احنا نحرص على هذا الامر، مش بس عشان نفسيه الاولاد، لكن علشان الناحيه الروحيه. التذنيب اسلوب نافع، ان انا بوقف الولد في وضع عضلي معين واخليه ما يتحركش، اقول له ممنوع انك تتحرك لغايه ما تخلص. مثلا اخر لقمه في الغداء، حد بيعاني من المشكله دي، مشكله اخر لقمه في الغداء، انها ممكن تقعد 6 ساعات في بقه مش عايز ينزل، ويجبرك انك تاخد الحمام علشان يتفاه، نوع من الابتزاز، لانه عارف انك بتبقي هايجه واعصابك متوتره طول ما اللقمه دي في بقه. بجيبه اقعده على الكرسي او اوقفه جنب الحيط، ومش هتتحرك من هذا الوضع الا اذا انهيت او بلع. التذنيب بيجيب نتائج نافعة. مع الاولاد اللي بندخل في سن 9 سنين 10 سنين، حلوة قوي حكاية الاوفر كوركشن اللي سميناها، انه بعد ما بنشرح ونوضح ايه الخطأ ويكون في نوع من العقاب اللي اتفقنا عليه، بديله ورقة وقلم واخليه يكتب انا عملت ايه، عملت كده ليه، المرة الجاية هعمل ايه. وانا بحتفظ بالورقة دي عندي وبلزمه انه يكتبها، بتجيب نتائج رائعة مع الوقت. هو في ورق كان اتوزع علشان لو حد وانا بتكلم عنده سؤال ممكن يكتبه، يا ريت نتعود على الاسئله الشفويه ويكون عندنا نوع من الشجاعه افضل. هختم بقى بالعقاب البدني، ايه مساوئه وبعدين ايه شروطه. مساوئ العقاب البدني اولها انه بيعلم العدوانيه. الولد بيغلط انا بضرب، خلاص حفرت في مخ الولد، لما بيشوف حد بيغلط هيعمل ايه؟ هيضرب، حتى لو كان اللي بيغلط يعني مش بيغلط حاجه ما تعجبهوش. يعني لو بابا او ماما عمل حاجه ما تعجبهوش هو هيعمل ايه؟ هيضربهم برضه. بنقعد بقى ندخل في نقاش، لا يا حبيبي بابا يضرب انت ما تضربش، ماما تضرب انت تضرب، صعب انه يفهمها ويستوعب. عشان كده يا ريت نقعد، لكن من ناحيه ثانيه مش هيقدر هو يستخدم اسلوب التذنيب مثلا. مش هيوقف ابوه يذنبه. او مش هيعمل ابعاد مؤقت مع ابوه يدخله في اوضه ويحبس عليه. لكن ممكن جدا لو الاسلوب اللي ماشي هو العقاب البدني، ان كل ما بابا بيشوف حاجه ما تعجبوش مني يروح ضاربني، فانا برضه لما اقول له هات لي حاجه ويقول لي لا ممكن اروح دار، والاب بيعتبر ان دي اهانه ضخمه والدنيا خربت، الولد مش فاهم. هو مش فاهم ان ده عقاب، لكن هو فاهم ان في تصرف يترد عليه بحاجه، لما حاجه تضايقك اضرب. وللاسف يكون ده اسلوبه مع الاولاد في المدرسه، وتيجي الشكوى دايما بيضرب الولاد. ويمكن الام تفرح بيه وتقول لا اللي يضربك اضربه برضه. فيعني نخلي بالنا انه لو اصرفنا في هذا النوع او ركزنا عليه في الاستعمال بيعلم الاولاد العدوانيه. النقطه الثانيه في مساوئه قد ينتج اضرار جسمانيه. مش داعي اتعبكم واقول لكم قصص كثيره عن الاضرار الجسمانيه اللي حدثت في كثير من الاولاد، ذكرت واحده من شويه. لكن ياما عيون ياما ودان ياما حاجات كتيرة اتأذت، والأم بتقعد في عذاب نفسي رهيب، وتضطر بعد كده لما بيصعب عليها الولد وكل شوية تعدي تلاقي إيده الحمراء ولا وشه ولا ودن المحمرة تروح واخداه في حضنها، الولد بيتبسط جدا بالحكاية دي. وأقول لكم عن بحث لطيف اتعمل قريب. كان في نظرية طلعت وفي كتب مصرية، مش مصريه، اجنبيه مترجمه موجوده في مكتبات مسيحيه. انا بالمناسبه بالصدفه امبارح بقرا كتاب منهم فلقيت فيه الاسلوب ده، لكن الاسلوب ده ثبت خطاه. انه اضرب الولد وبعد ما تضربه بالعصايه على طول خده في حضنك وابدا قبله وبوسه. فلقيوا ان الولاد اللي استعمل معاهم هذا النوع من العقاب لما يعدي 3 4 ايام ما بيتعاقبش بيتعب. ويروح يقول لابوه او امه اضربني يا بابا. فخدوهم وعملوا عليهم دراسه لقوا شيء رهيب. لقوا انه لما بيتضرب بيطلع في جسمه كميه من الادرينالين. ولما بيتحضن مباشره بعد الضرب بيطلع في جسمه كميه من الاندورفينز او اللي هي المورفينات الطبيعيه زي الافيون. فالولد بقى مدمن. الادرينالين مع المورفين بيعمل خلطه تعمل له دماغ زي ما بيقولوا او تعمل له مزاج. فلما بيقعد 3 4 ايام محروم من الدماغ دي او المزاج دي يحس ان في حاجه ناقصاه، زي الراجل المتعود على القهوه بالظبط. فيروح الولد يجيب العصايه لابوه ويقول له اضربني. ف يعني اضرار جسمانيه، ومن الممكن ان الولد يتعود عليه بحيث انه يصبح محتاجه. فخلي بالنا الاسراف في العقاب البدني ليس ابدا في صالح الطفل. نمرة 4 من المساوئ، قد يلجأ الطفل لسلوكيات اخرى يفرغ فيها توتره. يتضرب من هنا، كل الولد حسه ان انت بتضربه لانك انت اكبر، انت كبير طولك مترين الا شويه، هو متر وشويه، فانت بتضربه لانك اكبر منه. فكل اللي يعمله انه يشوف حد اصغر منه ويعمل ايه؟ ويضربه بقى. اذا كان طفل اخر في البيت او اذا كان حيوان في البيت او يروح ماسك حاجه كسرها. العقاب البدني قد يدفع الطفل لسلوكيات اخرى ويفرغ فيها توتره. او ممكن انه من شده التوتر يروح ينام وينام وقت طويل جدا. او انه يلجا لعاده او لازمه عصبيه يقعد يلف في شعره او يقعد يقطم في ضوافره. المساوئ من المساوئ ايضا نمره 5، ينتقم، يتعلم الانتقام ويعرف ايه اللي يغيظ الاسره ويعمله. يعرف ان الاسره منتهى سعادتها انه يلبس بسرعه لما يجوا خارجين، بس يتضرب النهارده يجي ساعه اللبس قدامكم ساعتين على ما يلبس، وطبعا يخلي كل الاسره في حاله توتر. او عايز اروح الحمام، يا حبيبي انت لسه داخل من ساعه لما يعرف انكم خارجين ومستعجلين، ويدخل الحمام ويحلني على ما يطلع، ده لانه عايز ينتقم، او يعرف ان انتوا ناس بتقدسوا المنظر الاجتماعي امام الاخوه، وتحبوا كده انه يكون صورتكم الاسره الوديعه الجميله الكامله اللي ما فيهاش اي عيب. يجي قدام الاخوه بالذات ويروح عامل تصرف سيء علشان يغيظكم كنوع من الانتقام. العقاب البدني يولد عند الطفل رغبه في الانتقام بكل ما يغيظ الاسره. النقطه السادسه، يفقد الثقه في نفسه. انا بتعاقب لسبب واحد اني مش قده، لو انا قده كنت اقدر اخليه ما يعاقبنيش، لكن لان انا صغير، لان انا مش قادر، لان انا ضعيف، ولان هو كبير، انا بتعاقب وجسمي بيوجعني وبتألم. يفقد الثقه في نفسه ويطلع طفل عديم الثقه في نفسه. النقطه السابعه، يفقد الثقه في اسرته، ويتكون عنده تصور ان هذه الاسره تبغضه ولا تحبه، ولو بيحبوه ما يعاقبهوش. عندما يصل لسن المراهقة ويلاقي ان القوة العضلية عنده زادت، بيبدأ نوع من التمرد الشديد، وكأنه بيوصل رسالة يقول لن اسمح لكم بعد اليوم ان يكون هذا النوع من العقاب موجود، ويبقى في نوع من التمرد العنيف. قد يدفع الى الفشل الدراسي او الاجتماعي او الروحي. النقطة العاشرة من مساوئ هذا النوع من العقاب، يعلم الطفل المراوغة والكذب والاحتيال ليهرب من العقاب، واعتقد دي كلنا بنحسها. يعمل الغلط وهو عارف انه مقابلة الخطأ مفيش غير الضرب، فيضطر ان هو يكذب علشان يهرب من الضرب، ويلاقي فعلا ان الكذبة نجحت. انا ده الكذب حاجة لطيفة قوي، ده كذب نجى الواحد من علقه محترمه، ده يبقى كذب شيء كويس. طالما الكذب بينجي من الضرب من بابا وماما، ينفع برضه الكذب ينجي من المدرس، وينفع ينجي من مواقف كتيره خالص، ويصبح الكذب عاده عند الطفل طالما استعمله واختبر فائدته في النجاه من الضرب. من الممكن عند الوصول لسن المراهقه ان يدفع الطفل الى انحرافات سلوكية فيها نوع من الانتقام من الأسرة اللي ما كانش قادر يقاومها، وكان بيشعر بالقهر وهي تعامله. كان بيتضرب كتير وهو صغير، أول ما يوصل لسن المراهقة شعر بأنه اتقهر من الأسرة دي، فممكن يلجأ للتدخين، يلجأ للسلوكيات يعرف أن الأسرة لا ترغب فيها، لمجرد أنه بيحس كده أنه بيرد الصاع صاعين للأسرة التي قهرته وهو صغير. كل دي مساوئ للعقاب البدني. ولو تفتكروا احنا حطينا 9 أنواع من العقاب، وقلنا انه لا نلجأ للعقاب البدني الا اذا فشلت بقية انواع العقاب. ايه شروط استعماله؟ اولا ينبغي ان نراعي كل اللاءات الـ14 اللي قلناهم قبل كده، فاكرينهم؟ مش فاكرين حاجة طبعا. يعني إذا كنا الـ14 لأ نراعيهم مع أي نوع من العقاب، بالأولى كثيرا مع العقاب البدني، إنه ما يكونش قدام الآخرين، إنه ما يكونش بسبب توتر، إنه لا نؤذي فيها الطفل، لا نحتقر الطفل، الـ14 لأ دول نخلي بالنا منهم أول. النقطة الثانية، يا ريت ما يكونش بالإيد لكن يكون بعصاية. وتكون العصاية يعني حاجة حنينة شوية، مش جريدة نخلة ولا شوم الدواب، لكن تكون يعني حاجه كده بسيطه، بلاستيك مثلا، ونحتفظ بيها في مكان معين، ونواظب على ان لو في عقاب بدني يبقى من خلال نفس العصايه دي. احكي لكم حكايه لطيفه عن ابني. في مره كان ناوي يغلط، وانا ما كنتش عارف هو ناوي يعمل ايه، لكن حسيت من عينيه ان هو ناوي يغلط. هو عنده 4 سنين الا شويه. بعدين لقيته قبل ما يغلط جه قعد جنبي وقال لي: بابي فين العصاية؟ قلت له: سبته المكتب يا حبيبي. قال لي: في نور في المكتب؟ قلت له لا انا طافي النور في المكتب. قال لي العصايه تخاف، هات العصايه خليها معايا علشان العصايه تخاف في الضلمه. على طول فهمت ان هو ناوي يغلق، وقدرت ان انا اعالج الخطا قبل حدوثه. اكشف تفكير الاطفال انه عرف ان في حاجه معينه بتستعمل للعقاب قد تمنعه عن الخطا قبل ان يخطئ. يعني مجرد انه عارف ان في عصايه بتخليه من الاول يراجع نفسه ويفكر قبل ما يرتكب الخطا. يعني انا بتخيل ان هو حب يغلط وبعدين فكر رد فعلي انا، وفكر ان انا هروح اجيب العصايه وهضربه بالعصايه، وبعدين بدأ يفكر انه طب ايه الوسيله اللي اخلي العصايه دي ما توصلش لايد بابا، ان انا اخليها معايا. طب ايه الوسيله ان انا اخليها معايا، ان انا اقول لبابا ان الدنيا ظلمه والعصايه ممكن تخاف. انا اعتقد انه مجرد انه يستهلك هذا الوقت في التفكير ده حتى يربي عنده خاصية عدم الاندفاع نحو الخطأ لمجرد ما يشعر بالرغبة ان هو يغلط. عدم استعمال اساليب مهينة زي ايه مثلا؟ يعني في ايدك كتاب بتقرأ فيه؟ لا، اساليب مش وسائل، اساليب مهينة. في ايدك كتاب بتقرأ فيه والولد مركزه خالص، تروح ماسك الكتاب ورميه بيه، اسلوب غير حضاري وغير راقي ولا يليق بمؤمنين. ده فيه مش بس عقاب للولد ورفض لسلوك الولد، لكن فيه رفض لشخصيه الولد، فلا يليق ابدا ان اتعامل بهذا الاسلوب. عدم استعمال اساليب مهينه، كمان عدم استعمال وسائل مهينه. واحده اخت، مع انها اخت طيبه جدا، بس معرفش ليه بتعمل كده. قالت لي الاسلوب اللي انتوا بتوكلوا بيه الولد ده اسلوب غلط خالص، شافتنا في احد المؤتمرات. يعني قلت لها طيب ايه الاسلوب الصح؟ قالت لي شوف يا عزيز، انا بحط الطبق كده والشبشب كده، الطبق جنب الشبشب، يا الاكل يا الشبشب. ده من بقها صدقوني. عدم استعمال وسائل مهينه، لا يليق ان يستعمل وسيله زي كده، ده فيها جرح لمشاعر الطفل. عدم الضرب على اماكن مهينه، يعني زي الوش، من اقصى الالام اللي حتى اضطرت ان الكتاب يسجلها عن الام الرب يسوع انه ضرب على وجهه. شيء مهين جدا انك تضرب واحد على وجهه. الافه، لا يليق ابدا باب راقي محترم مؤمن مسيحي انه يضرب ابنه على قفاه او على وجهه. لكن اذا احتاجنا ان احنا نعاقب بدنيا بعصا صغيره بسيطه، ويكون الضرب على راحه اليدين مش على الظهر والايد، لان ده ممكن يكسر العظم، لكن على راحه اليدين. وطبعا بتكون ضربه موجعه ومؤلمه، لكن ليس بعنف وتهور. لابد ان يربط هذا النوع من العقاب بوسائل تدعيم بقى. يعني اذا كانت دي حتميه في كل انواع العقاب، لا تعاقب فقط لكن دعم، بالنسبه لهذا النوع مجرد ما يتوقف السلوك غير المرغوب فيه لابد ان يكون هناك تدعيم او مكافاه للطفل على هذا التوقف عن السلوك غير المرغوب فيه. واخيرا، ينبغي ان يكون باسلوب هادئ وحازم. يعني يا ريت تصلي قبل ما تضرب، ارفع قلبك لرب، يا رب اديني حكمه وانا بضرب الولد ده، وتبقى فرصه للصلاه، وفي نفس الوقت ان لا تفقد ثوابك وانت تضرب الطفل. انا هكتفي كده، وابقى اتكلمت عن ثلاث انواع اساسيه من العقاب اللي هم قلنا التجاهل والابعاد المؤقت والعقاب البدني، من 9 انواع دول اللي ركزنا عليهم. ولو في اي استفسار او نقطه غير واضحه أنا مستعد. الأخ سميد بيقول إنه أسلوب العقاب اللي هو تحمل تكلفة الخطأ، إن في ولاد بيستسهلوا الأسلوب ده، فمثلا كسر العربية وأول ما باجي أعاقب يقول لي لا أنا هدفع ثمنها. السؤال هنا بقى، الإمداد المادي للولد يشكل، أو العربية اللي اتكسرت تشكل كام في المية من الامكانيات الماديه اللي عند الولد؟ لو عارف ان مصروف يوم ولا يومين يجيب احسن منها، طبعا انا اكسرها كل يوم مفيش مشكله، اكسرها النهارده واجيب واحده بكره. لكن لو انا خفضت المصروف او تدخلت بوسائل اخرى بحيث اني امنع عنه، اعتقد ان ده هيكون مؤثر جدا عليه. يعني ما كنتش بدي الولد 3 جنيه في اليوم مثلا، وبعدين هعاقبه لانه كسر حاجه ب 2 جنيه. في الحاله دي بضطر الجا لنوع اخر من العقاب يكون اكثر فاعليه. عزيزه بتقول ان من خلال الكلام اللي سمعناه النهارده حست ان في سلبيات كتيره احنا ما خدناش بالنا منها في تربيتنا لاولادنا، واتغرست فيهم والولاد كبروا عليها. فهل في امل ان احنا نصلح السلبيات دي؟ مش ده معنى السؤال؟ انا فاتني ان اقول ان انسب وقت للتربيه من 15 شهر لخمس سنين. من كل الكلام اللي احنا عايزين نغرسه في اولادنا ونعلمه لهم من 15 شهر لخمس سنين. التعليم في هذه الفتره بيكون في منتهى السهوله. واقول لكم حاجه طبيه لطيفه، ليه؟ ان الولاد اللي مثلا، ودي انا لاحظتها في ابني ولما قريت عنها لقيتها صحيحه، لما بدأ يتعلم الكلام، ما كناش في مصر، اول ما بدأ ينطق الحروف ما كناش في مصر، حصل انه سفريه ورا سفريه ورا سفريه، وكانت في بلاد تنطق الانجليزيه، كان الولد معانا، فتعلم نطق الحروف باللغه الانجليزيه. بعد كده لما جه يتكلم العربي ونعلمه العربي بقى ينطق الحروف العربي بلكنه انجليزيه. فاستغربت، قريت قالوا ان الحنجره بتاعت الطفل لما بيجي يتعلم الكلام بتتشكل عضليا على منظر معين يمكن الطفل من نطق الحروف بالطريقه دي. هل معنى كده ان هناك استحاله ان اعلم الولد اللغه لو كانت حنجرته اتشكلت بطريقه معينه؟ لا، احنا الكبار اتعلمنا لغات واحنا كبار، ما حصلش مشكله. بنفس الاسلوب اذا علمت الولد المبادئ الصحيحه في سن من 15 شهر لخمس سنين هيتشكل قوامه على المبادئ الصحيحه. لكن اذا تصلب على المواقف الخاطئه مش معنى كده انه مستحيل ان اعلمه، لكن بلا شك هلاقي صعوبه اكبر. فالحاجه اللي هتحتاج اني اكررها مرتين يمكن تحتاج 4 5 مرات بعد كده. الحاجه اللي كانت هتاخد مجهود قليل هتاخد مجهود اكبر شويه، لكن لا نفقد الامل لاخر لحظه ان نعلم الاشياء الصحيحه. مجدي، الحرمان من الميزات المحببه للطفل. بيقول ان من ضمن الليسته اللي عملها المفروض انك تعملها يعني مدرسه الاحد، لان الولد بيحب جدا مدرسه الاحد. فهل من الممكن اني اعاقبه اني احرمه من مدرسه الاحد؟ انا بعتبر ان السؤال ده مجدي لان دايما بتساله نوع من الارهاب النفسي للخدام، فما تحاولش انك يعني ترهبني نفسيا، يعني كانه ايه، خلاص زنقت، يعني ما فيش حاجه تاني الولد بيحبها في الدنيا غير مدرسه الاحد. فعشان ابرر لنفسي واقول انا ما اقدرش احرم الولد دي مدرسه ربنا ولازم يتعلم فاروح بقى، يعني رايي الشخصي ان اعمل لسته وهتكتشف ان اللسته مش بس فيها مدرسة الأحد، لكن في حاجات كتير جدا ممكن تحرمه منها. لكن إذا وصل الأمر إنه مفيش ولا حاجة تانية، وده مستحيل طبعا، مفيش ولا حاجة تانية في الدنيا الولد بيحبها غير مدرسة الأحد، ده قديس بقى، لكن هفترض كده برضه مفيش مانع إن أحرمه منها مرة لأجل التهذيب والتأديب. يعني سؤال مدحت كان واضح، يعني هو مدحت نفسه في بوسة من الطفل فبيقول له اديني البوسه وانا هدي لك المكافاه دي. انا ما كنتش اقصد بالظبط في التدعيم موضوع البوسه يعني، لكن وان كان البوس في الاطفال لذيذ يعني مفيش مشاكل، بس هم بيبوسوا عمال على الابطال من غير. طيب يعني خلينا نقول مثلا انه انا بقول للولد لما حبيبي يكون عندنا ضيوف انا مش بقول لك ما تلعبش، لكن ما تعملش دوشه علشان بنتكلم مع بعض. إذا أصر على إنه يعمل الدوشة أنا بعاقب، لكن إذا حصل إنه في يوم إن الولد سمع الكلام وقعد كويس، حرام عليا إنه بعد ما يمشوا الضيوف إني ما كافئش الولد، لازم يكون فيه مكافأة. إن مثلا بديله مبلغ معين إذا كان كبير شوية، بوعده إن أنا بفسحة معينة لازم يكون فيه مكافأة علشان أدعم هذا السلوك. أنا قلت إن إحنا هناخد مرة محاضرة عن التدعيم، لكن مبدئيا أقول ان الفريكوانسي تكرار التدعيم ينبغي انه مع الوقت يقل مش بيزيد. يعني لما بكون عايز ارسخ فيه سلوك حسن مرغوب فيه، في الاول كل ما بيعمل هذا الشيء الحسن بدعم ان شاء الله حتى مرتين في اليوم بعمله بكافئ، لكنه مع الوقت لازم يقل مش بيزيد.